أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآل محمد. ثالثا، مرحلة القانون. قلنا سوف نذكر ثلاث مراحل الاستقراء. المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة والتجربة، والمرحلة الثانية مرحلة الفرض، والمرحلة الثالثة مرحلة القانون. قلنا بعد أن يلاحظ المستقرئ ويجرب ينتقل إلى مرحلة الفرض، وهي مرحلة الظن والاحتمال. وقلنا أن الفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. إذن بعد أن يلاحظ ويجرب يضع قواعد يخمنها على نحو الظن. وقلنا هناك شروط لهذه المرحلة: أن لا يتعارض الفرض مع القوانين العلمية، أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة، أن يكون الفرض قضية قابلة للتطبيق. وقلنا لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد علمية، وهي الطريق القياسية، وثانيا الطرق الخمسة التي وضعها جون ستيوارت ميل، قلنا هذا الفيلسوف البريطاني. وقلنا نحن نؤمن بأن الاستقراء ما لم يكن استقراء تاما فلا بد أن يتوفر على مسألة العلية. فإذا كان استقراء فيه علة منصوص العلة يكون يقينيا، وكانت هذه الطرق تدور مدار العلة وجود العلة. فإن وجدت العلة يمكن تعميم الحكم، ويكون تعميمنا للحكم والقاعدة هو تعميما علميا يقينيا، وهذا ما تقدم في الدروس السابقة. وصلنا إلى المرحلة الثالثة التي يجزم المستقرئ فيها ويعطي رأيه ويبت في المسألة، وهي مرحلة وضع القانون أو مرحلة القاعدة العامة، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ، وذلك بعد أن تثبت لديه صحة الفرض. إذا كان الفرض الذي وضعه على نحو التخمين والظن، إذا ثبت لديه صحة ما فرضه ينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة، والتي تسمى بالقانون. يعني بعد أن يثبت أن هذا الذي فرضه أن كل حديد يتمدد بالحرارة، هذه القاعدة العامة، بعد أن لاحظ وجرب وافترض أن كل حديد، ما عنده يقين بالاستقراء، لم يستقرئ الكل، افترض أن كل حديد يتمدد بالحرارة، كل حبة براسي تمول ترفع على من رأس، هذا على نحو الفرضية، ولم يجرب كل حبات ولم يجرب كل الناس، زين عيني. افترض المرحلة الثانية بعد أن لاحظ وجرب، يفترض في المرحلة الثانية أن كل حديد يتمدد بالحرارة. بعد أن ثبت لديه صحة ما فرضه عن طريق العلية، ما هي العلة من تمدد الحديد؟ افرضوا أخواني كما قلنا سابقا أن الحديد إذا سلطنا عليه درجة حرارة فإن أجزاءه تتفتت، مثلا أجزاءه تتفتت أجزاء، وإذا تفتتت الأجزاء يتمدد الحديد شيء فشيء. فإذا وصلنا إلى العلة أحبائي وثبتت عندي هذه العلة وصحت ما فرضته، ننتقل إلى القاعدة العامة وإلى وضع القانون. هذه المرحلة الثالثة. إذن هذه القاعدة العامة يمكن وضعها والوصول إليها بعد أن يثبت لدى المستقرئ صحة الفرض الذي افترضه. زين، ونحن نقول إن شاء الله في دراسات أوسع أن صحة الاستقراء لا بد أن يهيئ المستقرئ له، أجواء موضوعية سوف نقول كمية وكيفية، يعني عندما يستقرأ لابد أن ينظر إلى جميع الحيثيات والجوانب الموضوعية للاستقراء. بعد أن تثبت عنده إن شاء الله، هذا سنتطرق إليه ولكن على نحو الإشارة، يعني إخواني أنا عندما أتي بحديدة أصهرها أجيب حديدة عراقية وتركية وباكستانية ودنماركية وإيطالية وفرنسية، أجيب حدائد من كل بلدان العالم، مو الكل ولكن البلدان المتقاربة، يعني من آسيا ومن أوروبا ومن أفريقيا ومن أستراليا مثلا، هذه القارات. بعد أسلط النار عليها بأجواء متباينة، يعني بالصيف بالشتاء بالخريف وبالربيع، بالمطر وبالصحو، بالبرد وبالحر. شوفوا بعد، وأيضا النار، هذه النار مرة مثلا نار مثلا الكهرباء، مرة نار الغاز، مرة نار النفط، أيضا هذه يعبرون عنها بالأمور الموضوعية الكمية والكيفية. إذا اجتمعت يمكن أن أصل إلى علة الحالة المستقرة، فأخرج بنتيجة يقينية، وهذه كلها مرجعها إلى قياس خفي، يعبر عنه القياس الخفي، يعني لابد أن ترجع الاستقراء، أن نرجعه إلى قياس، وهذا القياس هو من الشكل الأول، لابد أن يكون قياس من الشكل الأول، فلابد أن يرجع الاستقراء للقياس حتى تكون نتيجته نتيجة يقينية. زين، وهذا قلت لكم إن شاء الله هذا نحو الإشارة، على نحو الإشارة التفصيل في منطق الشيخ المظفر إن شاء الله تعالى، أفصله أكثر وأكثر. زين، قال ثالثا مرحلة القانون، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستقرئ، وذلك بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة والتي تسمى بالقانون. الخلاصة والخطوات التي تتبع في طريقة الاستدلال بالاستقراء هي تعيين المطلوب وعين المطلوب ودراسة الجزئيات أدرسها واستخراج النتيجة من هذه الجزئيات، بعد وضع القاعدة العامة، هذا هو الاستقراء. تنبيه، تنبيه، قد تطلق كلمة نظرية، كلمة نظرية في العلوم على الفرض، كما يقال نظرية التطور ونظرية الجاذبية، يعني هنا مو قانون، لم يصلون إلى مسألة جازمة ويقينية، بعدهم في مرحلة التخمين والاحتمال، يعبرون عن نبي النظرية اللي هي الفرض. قد تطلق كلمة نظرية في العلوم على الفرض، مو على مرحلة القانون، على مرحلة الفرض، كما يقال نظرية التطور ونظرية الجاذبية. وقد تطلق على القانون كما يقال نظرية العرض والطلب ونظرية الخميدس في الأجسام الطافية، إذا كان الجسم كثافته أكثر من الماء يطفو على الماء، هذه نظرية الخميدس يعبرون عنها. هذه بعد من يقول نظرية ما يقصدون بها الفرض والاحتمال، لا، اليقين والجزم. زين، إلا أنه غالبا ما تستعمل كلمة نظرية ويراد منها القانون، الغالب استعمالها في العلوم عندما يقول نظرية الجاذبية، نظرية أرخميدس، يعني شو معنى القانون، يعني جزم، جزم قانون، جازم، مو فرض، مو احتمال، مو تخمين، جزم، هذا على نحو الاستعمال الأكثري يا أخوان، خاف تسمعون نظرية، فالأكثر من هذا الاستعمال هو في القانون، في استعمال كلمة نظرية يراد منها القانون، يعني المرحلة الثالثة. زين، أهمية الاستقراء، الاستقراء أهمية كبرى في مناهج البحوث العلمية، حيث يتوقف عليه تأليف القواعد العلمية العامة والتوصل إليها، فعالم الفيزياء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها. يعني هذا العالم الفيزيائي كيف توصل إلى القواعد العامة اللي هو اكتشفها، مثلا هذا الأرخميدس في الأجسام الطافية، كل جسم يكون كثافته أكثر من الماء يطفو، أهمية لها كل جسم، غير جرب جزئية جزئيتين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن وصل إلى هذه القاعدة. فببركة الاستقراء الناقص نستخرج منها قواعد عامة. واضح أخواني؟ يقول فعالم الفيزياء لا يستطيع أن يتوصل إلى قواعد علم الفيزياء حول الظاهرة الطبيعية ما لم يدرس مختلف جزئيات كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يحاول إعطاء قواعد عامة حولها. وكذلك عالم اللغة العربية لا يستطيع أن يعطي قواعد عامة في اللغة العربية ما لم يستقرأ ويدرس مختلف المفردات والجمل في شتى استعمالات العرب اللفظية. يستعمل شوف العرب عندما ينطقون بالفاعل يرفعونه، المفعول به ينصبونه، المبتدأ يرفعونه. فقال إذا جاءت الجملة الإسمية في البداية فكان الأول مبتدأ والثاني خبر، والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. هاي ميل لها القواعد من استقراء لغة العرب. مثل الفيزيائي عندما يستقرأ الظواهر ويخرج بقواعد عامة، كذلك المنطق النحوي وكذلك المنطقي وكذلك الأصولي وكذلك في العقائد. هذه القواعد العامة التي أعطيت لنا في كل الدروس في كل العلوم هي نتيجة الاستقراء بعد أن يستقرأ الدارس والعالم للجزئيات، يخلص بنتيجة ويستخلص منها قاعدة عامة. فأهمية الاستقراء هي الحصول على قواعد عامة ببركة الاستقراء، وهكذا في كل علم من العلوم الأخرى، يعني غير هذا الفيزياء واللغة العربية كما قلت لكم، العقائد والأصول والفقه وكل العلوم التي ندرسها نحصل على القواعد العامة ببركة الاستقراء. فالاستقراء هو الذي يزودنا، شوف شلون كلمة حلوة هاي، فالاستقراء هو الذي يزودنا بالقواعد العامة التي نستعملها في التطبيقات العلمية عن طريق القياس لمعرفة أحكام الجزئيات، وفي ضوئه نعرف أيضا مدى علاقة الاستقراء بالقياس. وهناك إشكال على الاستقراء، هذا ليس محله هنا أخواني. إن شاء الله في منطق الشيخ المظفر نذكر هذا الإشكال ونجيب عنه. زين، هذا بالنسبة إلى الاستقراء، وما زلنا في الاستدلال المباشر. قلنا الاستدلال المباشر عبارة عن القياس والاستقراء والتمثيل، القياس وانتقال من الكل إلى الجزئي، والتمثيل والاستقراء انتقال من الجزئي إلى الكلي. يبقى عندنا الثالث اللي هو التمثيل، انتقال من جزئي إلى جزئي آخر، تشبيه شيء بشيء آخر. زين، التمثيل أخواني تعريفه هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له. أنا عندي صديق، ذاك الصديق نستجير بالله كان مثلا مجرم سارق، فلو صادفني شخص في الشارع يشبه ذلك الصديق، هل يصح لي أن أقول هذا سارق؟ يقول نعم، هو أن تعطي حكم جزئي لجزئي آخر وهو السرقة لوجود شبه بينهما لأنه شبه. أو المثال الذي ذكر المصنف كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ لأنه يشبه الخمر في الإسكار. النبيذ أو أجلكم الله اللي بالمصطلح العام البيرة سموا النبيذ، أقول هذا يوجد بينهما شبه وهو الإسكار، إذن كما كان الخمر حرام يعطى حكم الحكم المن للنبيذ اللي هو الحرمة، كما أن الخمر حرام النبيذ حرام لوجود شبهين بينهما. هي هاي فكرة الاستقراء، مثل ما عدنا طبعا التمثيل عفوا، هي هاي فكرة التمثيل، شبه جزئي وإعطاء حكم جزئي لجزئي آخر لوجود شبه بينهما، كما كان يفعل أبو حنيفة يشبه في الفقه شيء بشيء آخر ويعطي حكمه، يعطي حكم المني للبول لوجود شبه بينهما نفس المخرج، وفد أمور كثيرة كان يشبهها يمثل بينها. بالفقه يسمى قياس، القياس الفقهي هو تمثيل منطقي. أنا هذا بينته وأبينه إن شاء الله إخواني. عندما نأتي إلى الفقه يقولون القياس الحنفي، قياس أبو حنيفة، يقصدون عنده مو قياس المنطقي، يقصدون عند التمثيل، لأن أبو حنيفة كان يشبه شيء بشيء ويعطي حكمه، هذا التمثيل اللي هو في المنطق نعبر عنه بالتمثيل، بالفقه قياس. واضح أخواني؟ زين. أركان التمثيل، للتمثيل أربعة أركان لا يتم الاستدلال به بالتمثيل إلا عند توفرها، توفر هذه الأركان الأربعة. أولا الأصل، وهو الجزء المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال. الخمر نحن نعلم أن الحكم ثابت له وهو الحرمة. الفرع وهو الجزء المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال. النبيذ ما ندري حرام لو مو حرام، نريد أن نثبت له الحكم. ثلاثة الجامع، وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع، وهي الإسكان، كلاهما يسكران. أربعة الحكم، وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل والذي يحاول إثباته للفار. الحرمة هي الحكم ثابتة المن للأصل وهو الخمر، والذي يراد إثباتها المن للفرع. والذي يحاول إثباته المن للفار كالحرمة في المثال المذكور. كيفية الاستدلال به بالتمثيل، وهي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزئي يشابه الجزء الذي يطلب إثبات حكمه، ثم يقوم بمحاولة حصر علة الحكم في النقطة أو الوصف الذي يشترك الجزئيات فيه، والذي يصلح لأن يكون سببا للحكم، ثم يثبت الحكم. مثل أن يعمد المستدل وهو يريد معرفة حكم شرب النبيذ إلى معرفة ما يشابهه في بعض أوصافه التي تصلح لأن تكون سببا للحكم وهو الخمر هنا، ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار. يقول أن الخمر محصور بعلة واحدة وهي كونه مسكر، وبما أن الحرمة نشأت من الإسكار كذلك كل ما يشترك بهذه العلة، أي في المدعلة بعد ما أقول يعني بعدين أشرح، كل من يشترك بهذه المسألة النكتة وهي الإسكار يكون حرام من بين الأوصاف المشتركة بين الخمر والنبيذ، لأن الإسكار يصلح لأن يكون سببا للحرمة. ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر موجود في النبيذ أيضا، فيرتب عليه أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة أيضا لأنه مسكر كالخمر. يعني يعطي حكم الخمر المن للنبيذ لوجود هذه المسألة المشتركة، الجامع المشترك، وهي جهة الشبه بينهما. مثل ما قلت لكم أخواني، مثال اللي ضربته، عندي شخص قديم صديق وهو كان مثلا سارق استجير بالله، ورأيت شخصا آخر أقول هذا سارق، قل ليش يا سيدي؟ قل لوجود شبه بينهما، جهة مشتركة. شنو هي الجهة المشتركة؟ يتشابهان، واحد يشبه الآخر، وذا يشبه، قد يكون ذاك سارق، هذا إنسان خير مؤمن. فهذا الحكم أخواني من دون علة يكون حكم ظني غير صحيح. لذلك ورد في القياس الحنفي ذم من أهل البيت كثيرا، ذموا الدين وأن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني بالمقايسة، بالتمثيل، بالمشابهة. زين. الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتمثيل هي ما يلي: تعيين المطلوب، تعيين الأصل، محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع تصلح لأن تكون سببا للحكم. أول شيء أعين المطلوب وهي إثبات الحكم للفرع، تعين الأصل وهي ثبوت الحكم للأصل، ومحاولة حصر سبب الحكم بالأصل بشيء واحد، وهذا الذي أثبتناه هو سبب الحكم يشترك مع الفرع. أربعة نخرج بالنتيجة. وكما قلت لكم أحبائي أن التمثيل هو القياس الفقهي، ونتائجه نتائج ظنية يا أخواني، مو يقينية. وجود إعطاء حكم لجزئي إعطاء حكم جزئي لجزئي آخر لوجود شبه بينهما هذا ظن وليس يقين. يعني هذا مسألة جزئية مو يقينية، ظنية ليست يقينية، لأن المسألة نتائجها نتائج ظنية. لذلك التمثيل ليس بحجة، لا يعول عليه، لا يعتمد عليه. زين، هو انتقال من جزء إلى جزء آخر. شوف إخواني، بالقياس كنا نقول انتقال، انتقال من كل إلى جزء، من كل إلى جزء. بالاستقراء كنا نقول انتقال من جزء إلى كل، من الجزئيات إلى تأسيس قواعد عامة، قاعدة عامة. فبالقياس من من الكل إلى الجزئي، لأنه واحد المقدمات كلية، نتيجتنا جزئية، فننتقل من الكل إلى الجزئي. كانت النتيجة مالتنا يقينية، هذا بالقياس، من الكل إلى الجزئي، انتقال من الكل إلى جزئي، نتيجة يقينية. بالاستقراء انتقال من جزئي إلى كلي، نتيجة ظنية. بالتمثيل انتقال من جزئي إلى جزئي آخر، أكيد النتيجة شو تكون؟ نتيجة ظنية، لا يعول عليه. أهمية التمثيل، تقدم وأن رأينا في موضوع إثبات الفرض من الاستقراء كيف أن التمثيل يتخذ أساسا لكثير من الفروض العلمية في مختلف العلوم. فعن طريق التمثيل توصل داروين إلى وضع نظرية تنازع البقاء بين الأحياء، لأنه لاحظ وجه شبه بين الحياة الاجتماعية في قيامها على أساس من التنافس والتصارع وبين الحياة الطبيعية. قال إذن هناك نظرية عبر عنها تنازع البقاء أو البقاء للأقوى، التصارع من أجل البقاء، العيش من أجل البقاء وهكذا. وعن طريق التمثيل أيضا توصل نيوتن إلى وضع نظرية الجاذبية، لأنه لاحظ وجه شبه بين سقوط الأجسام نحو الأرض وحركة القمر نحو الأرض وحركة الكواكب جميعها حول الشمس. أكو جاذب، كلها تنجذب إلى بعضها بنظرية، وعبر عنها بنظرية الجاذب عن طريق التشابه. شوفوا، هو أخوة ما طالع إلى خارج الأرض وشايف القمر، ولكن عن طريق سقوط الأجسام من الأعلان الأسفل قال إذن هذه العلاقة نفسها اللي بين القمر والشمس والأرض، نفسها بين الكواكب والشمس، أن الكواكب تدور حول الشمس بنظام الجاذبية. والتمثيل هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. وبهذا طبعا بعض المذاهب كما قلت لكم، المذهب الحنفي يعتبروا هذا مصدر مصادر التشريع، يعني في قبال النص عندهم السنة القرآن والسنة والعقل والإجماع والاستحسانات والقياس. أما نحن عندنا لا، عندنا القرآن الكريم والسنة والعقل، هذه المصادر الأساسية للتشريع. هم عندهم لا، مفتوح مولاه. طبعا عندنا احنا إجماع، والإجماع يرجع إلى الروايات كما سوف يأتيكم في علم الأصول إن شاء الله تعالى. على كل حال، وبهذا وأمثاله نستطيع أن ندرك أهمية التمثيل في العلوم. طبعا أخوان، احنا قلنا التمثيل اللي هو القياس الفقهي هذا لا يغني من الحق شيئا، يبقى هو شنو؟ ظني. طبعا عندنا إن شاء الله تعالى راح يجيكم يسموه، يعبرون عنه بالتمثيل منصوص العلة. إذا وردت عندنا إجراء الحكم لوجود جهة شبه مع وجود العلة، ما الكر طاهر لا ينجس، ماء البئر طاهر لا ينجسه شيء. بعدين الإمام يعلل لأنه له متصل بالمادة أو له مادة، رواية الإمام الرضا عليه السلام، لأن له مادة. فهذه عندما نأتي بماء آخر، مو ماء بئر، بالنص ماذا ورد بالنص؟ ماء البئر. زين، فماء البئر طاهر لا ينجس شيء، يعني معتصم لا يتنجس. ليش؟ لأن له مادة. زين، إذا أجانا مثلا ماء الحنفية له مادة، طاهر طاهر، ليش؟ لأنه له مادة. فهذه إذا كان النص منصوص العلة من الإمام عليه السلام، يمكن إجراء حكم هذا الجزء لجزء آخر. ماء البئر أعطي حكمه لماء الحنفية، ماء البئر أعطي حكمه لماء النهر، ماء البئر أعطي حكمه لماء العين، وهكذا. ليش؟ لوجود هذه العلة من الإمام، لأن له مادة، لأنه متصل بالمادة. فإذا كان الماء متصل بالمادة لا يفسده شيء، لا ينجسه شيء، واضح أخواني؟ فإذا كان التمثيل منصوص العلة يكون حجة، أيضا يرجع فيه إلى القياس. شلون نرجع للقياس؟ إن شاء الله هذا ما يأتي في علم المنطق. هذه ملاحظة، علم المنطق طبعا أقصد علم المنطق دراسة أوسع من هذا الكتاب. هذه الملاحظة أحببت أن أنبه عليها. التحليل والتركيب إن شاء الله تعالى يأتي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.